حبيب الله هذا ولي الله.
نعم.
فمقام الدعوة إلى الله أفضل مقامات العبد. قال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال تعالى: فمقام الدعوة إلى الله أفضل مقامات العبد.
أفضل مقامات العبد الدعوة إلى الله، معناها الدعوة إلى دينه، إلى عبادته، إلى طاعته، دعوة الناس. لكن يشكل استدلاله بالآية: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فدعاء الله غير الدعوة إلى الله. دعاء الله هو التوجه إليه بطلب رضاه والجنة والنصر والرزق. لما قام عبد الله يدعوه ويرجوه، فاستدلاله بالآية ليس بظاهر. نعم.
وقال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. جعل سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق، فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة، والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة، والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن. هذا هو الصحيح في معنى هذه الآية، لا ما يزعم أسير منطق اليونان أن الحكمة قياس البرهان وهو دعوة الخواص، والموعظة الحسنة قياس الخطابة وهو دعوة العوام، والمجادلة بالتي هي أحسن القياس الجدلي وهو رد شغب المشاغب بقياس جدلي مسلم
المقدمات
مسلم المقدمات. وهذا باطل، وهو مبني على أن أصول الفلسفة وهو مبني على أصول الفلسفة، وهو مناف لأصول المسلمين وقواعد الدين من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. وقال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الفراء وجماعة: ومن اتبعني معطوف على الضمير في أدعو.
حق، هذا هو الصحيح.
يعني ومن اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو. وهذا قول الكلبي، قال: حق على كل من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه ويذكر بالقرآن والموعظة ويقوى. هذا القول من وجوه كثيرة، ويذكر بالقرآن والموعظة ويقوى هذا القول من وجوه كثيرة. قال ابن الأنباري: ويجوز أن يتم الكلام عند قوله أدعو إلى الله، ثم يبتدئ بقوله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فيكون الكلام على قوله جملتين: أخبر في أولاهما أنه يدعو إلى الله، وفي الثانية بأنه وأتباعه على بصيرة، والقولان متلازمان، فلا يكون الرجل من أتباعه حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه. وقول الفراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة. وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها،
لأنه على القول بأن من معطوف على الضمير في قوله أدعو، تكون الآية نصا في أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه كلهم يدعون إلى الله وكلهم على بصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة. نعم.
وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها، فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه، بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد يصل إليه السعي. ويكفي هذا في شرف العلم أن صاحبه يحوز به هذا المقام، والله يؤتي فضله من يشاء.
الله أكبر. سألكم فضل. نعم.
الوجه 130 أنه لو لم يكن من فوائد العلم إلا أنه يثمر اليقين الذي هو أعظم حياة القلب، وبه طمأنينته وقوته ونشاطه وسائر لوازم الحياة. ولهذا مدح الله سبحانه أهله في كتابه وأثنى عليهم بقوله وبالآخرة هم يوقنون، وقوله تعالى كذلك نفصل الآيات لقوم يوقنون، وقوله في حق خليله إبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وذم من لا يقين عنده فقال إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وفي الحديث المرفوع من حديث سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن خيثمة عن عبد الله بن مسعود يرفعه لا ترضين أحدا بسخط الله، ولا تحمدن أحدا على فضله، ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يرده عنك كراهية كاره، وإن الله بعدله وقسطه جعل الروح والراحة والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. فإذا باشر القلب اليقين امتلأ نورا وانتفى عنه كل ريب وشك، وعوفي من أمراضه القاتلة، وامتلأ شكرا لله وذكرا له ومحبة وخوفا، فحي عن بينة ويحيى من حي
يستصير يعني إعرابا
اسم هنا
لا فعل موضع حي قابلها ليهلك من هلك عن بينه ويحيى
من حي
من حي
سلام.
فهو حي يحيى من باب فرح يفرح يحيى حي نعم.
واليقين والمحبة هما ركن الإيمان وعليهما ينبني وبهما قوامه، وهما يمدان سائر الأعمال القلبية والبدنية وعنهما تستر، وبضعفهما يكون ضعف الأعمال وبقوتهما قوتها. وجميع منازل السائرين ومقامات العارفين إنما تفتح بهما، وهما يثمران كل عمل صالح وعلم نافع وهدى مستقيم. قال شيخ العارفين الجنيد اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يتحول ولا يتغير في القلب. الشيخ العارفين
هذا مصطلح كانوا يتكلمون بمصطلح خلص
لمبة تقعد
فجرت
نعم
شنو جاه جيب كان فيه قوة ولا شيء
ما أدري
يعني ما تحطمت
لا فك راسه فصل راسه من جسمه
وطاح
الشرارة
هذا من الحمر
لا من البيض
المستطيلات
ايه
سبحان الله. في المصطلحات الصوفية إطلاق اسم العارف على العابد متمكن في العبادة والإقبال على الله يسمونه عارف، فشيوخ الصوفية يسمونه العارف. فهذا من الكلام من مخاطبة القوم بمصطلحاتهم والإخبار عنهم بمصطلحاتهم، يعني يساوي شيخ أصحاب الطريق طريقة شيخ أصحاب طريقة لا بل أكثر شيخ العارفين ذي أقوى شيخ العارفين يعني من ال يعني نعم.
قال شيخ العارفين الجنيد اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يتحول ولا يتغير في القلب.
نعم.
وقال سهل حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين وفيه سكون إلى غير الله. وقيل من علاماته الالتفات إلى الله في كل نازلة.
الحمد لله. نعم.
وقيل من علاماته الالتفات إلى الله في كل نازلة.
نعم.
والرجوع إليه في كل أمر.
نعم.
والاستعانة به في كل حال.
نعم.
وإرادة وجهه بكل حركة وسكون.
الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إرادة وجهه في كل حركة وسكون. هذا ما يصدق إلا على من جاء فيه الحديث الولي الذي يقول فيه: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي. الله. تكون كل حركاتك النظر نظر بالله، وإن بطش بطش بالله، وإن سمع سمع بالله، وإن مشى مشى بالله، يعني مستعينا به، مؤمنا به، مطيعا له، منقادا لأمره. نعم. لا حول ولا قوة. لو وقف الإنسان عند أغراضه وجد إن أقلها ما هو لله، أقلها مع ما يدخله من النقص. نعم.
وقال السري: اليقين السكون. السكون عند جولان الموارد في صدرك لتيقنك أن حركتك فيها لا تنفعك ولا ترد عنك مقضية. قلت: هذا إذا لم تكن الحركة مأمورا بها. فأما إذا كانت مأمورا بها فاليقين في بذل الجهد فيها واستفراغ الوسع. وقيل: إذا استكمل العبد حقيقة اليقين صار البلاء عنده نعمة والمحنة منحة، فالعلم أول درجات اليقين، ولهذا قيل: العلم يستعملك واليقين يحملك.
العلم يستعملك واليقين يحملك. نعم. أوضح كلمة. نعم.
وش المعنى؟
العلم يستعملك يقتضي منك العمل. نعم. ولو مع جهاد، ولو مع جهد. واليقين يحملك حتى لا تجد للأعمال، نعم، لا تجد لها يعني مشقة ولا معاناة. هذا. نعم.
واليقين أفضل مواهب الرب لعبده، ولا تثبت قدم الرضا إلا على درجة اليقين. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن مسعود: هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى بها، فيرضى ويسلم. فلهذا لم يحصل له هداية القلب والرضا والتسليم إلا بيقينه.
نعم.
قال في الصحاح: اليقين العلم وزوال الشك. يقال منه: يقنت الأمر بالكسر يقينا، واستيقنت وأيقنت وتيقنت، كله بمعنى واحد، وأنا على يقين منه. وإنما صارت الياء واوا في موقن للضمة قبل
وإنما صارت الياء واوا في موقن. نعم.
للضمة قبلها.
نعم.
وإذا صغرتها رددته إلى الأصل
مييقن،
فقلت مييقن. وربما عبروا عن الظن باليقين وعن اليقين بالظن. قال: تحسب هواس وأيقن أنني بها مفتد من واحد لا أغامره. تحسب هواس وأيقن أنني بها مفتد من واحد لا أغامره. يقول: تشمر الأسد ناقتي يظن أنني أفتدي بها منه.
إيش يقول؟
يقول: تشمر الأسد.
ها؟ تشمم.
إيه. نعم. تشمم أحسن.
إيه.
تشمم الأسد ناقتي يظن أنني أفتدي بها منه وأستحيي نفسي فأتركها له ولا أقتحم المهالك بمقاتلته.
نعم.
قلت هذا موضع اختلف فيه أهل اللغة والتفسير.
تشمم الأسد
ناقتي يظن أنني أفتدي منها بها منه وأستحي.
أفتدي بها منه وأستحيي نفسي.
أفتدي بها منه وأستحيي نفسي فأتركها له. ولا أقتحم المهالك بمقاتلته.
نعم.
قلت هذا موضع اختلف فيه أهل اللغة والتفسير. هل يستعمل اليقين في موضع الظن والظن في موضع اليقين؟ فرأى ذلك طائفة منهم الجوهري وغيره، واحتجوا بسوى ما ذكر بقوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون.
يظنون أنهم ملاقوا الله. نعم.
ولو شكوا في ذلك لم يكونوا مؤمنين، فضلا عن أن يمدحوا بهذا المدح وبقوله تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وبقوله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، وبقول الشاعر: فقلت لهم ظنوا بألفي مقاتل سراتهم في الفارسي المسرد.
فقلت لهم ظنوا بألفي مقاتل
سراتهم في الفارسي المسرد.
سراتهم في الفارسي المسرد. نعم.
أي استيقنوا بهذا العدد، وأبى ذلك طائفة وقالوا: لا يكون اليقين إلا للعلم، وأما الظن فمنهم من وافق على أنه يكون الظن في موضع اليقين، وأجابوا عما احتج به من جوز ذلك بأن قالوا: هذه المواضع التي زعمتم أن الظن وقع فيها موقع اليقين كلها على بابها، فإنا لم نجد ذلك إلا في علم بمغيب، ولم نجدهم يقولون: لمن رأى الشيء أظنه، ولمن ذاقه أظنه، وإنما يقال لغائب قد عرف بالسمع والعلم، فإذا صار إلى المشاهدة امتنع إطلاق الظن عليه. قالوا: وبين العيان والخبر مرتبة متوسطة باعتبارها. قالوا: وبين العيان والخبر مرتبة متوسطة باعتبارها أوقع على العلم بالغائب الظن لفقد الحال التي تحصل لمدركه بالمشاهدة. وعلى هذا أخرجت سائر الأدلة التي ذكرتموها، ولا يرد على هذا قوله: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، لأن الظن إنما وقع على مواقعتها، وهي غيب حال الرؤية، فإذا وقعوها لم يكن ذلك ظنا بل حق يقين. قالوا: وما قول الشاعر: وأيقن أنني بها مفتدي، فعلى بابه، لأنه ظن أن الأسد لتيقنه بشجاعته وجراءته موقن بأن الرجل يدع له ناقته يفتدي بها من نفسه. قالوا: وعلى هذا يخرج معنى الحديث: نحن أحق بالشك من إبراهيم، وفيه أجوبة، لكن بين العيان والخبر رتبة طلب إبراهيم زوالها بقوله: ولكن ليطمئن قلبي، فعبر عن تلك الرتبة بالشك، والله أعلم. الوجه الثاني والثلاثون بعد المئة.
كيف عليها يا أبا الرحيم؟ نعم.
هل يدخل المؤذن من دعا إلى الله؟
ذكروا هذا في التفسير، ذكروا في التفسير، مثلوا به. نعم الأذان دعوة إلى الله.
الأذان دعوة إلى الله.
بسم الله عليك شيخ.
نعم.
السنة الراتبة شيخ قبلية الظهر على حديث ابن عمر رضي الله عنه. هل يصليها ركعتين أحيانا يعني قبل الظهر أحيانا؟
ممكن ممكن.
ما في بأس شيخ.
ما في بأس. يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الوجه الثاني والثلاثون بعد المئة، ما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا وهذا وإن كان في سنده حفص بن سليمان وقد ضعف فمعناه صحيح، فإن الإيمان فرض على كل واحد، وهو ماهية مركبة من علم وعمل، فلا يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل. ثم شرائع الإسلام واجبة على كل مسلم، ولا يمكن أداؤها إلا بعد معرفتها والعلم بها. والله تعالى أخرج عباده من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، فطلب العلم فريضة على كل مسلم.
نعم، طلب العلم الذي لا بد منه في إقامة الدين لا بد منه، يجب على الإنسان أن يتعلم يعني أحكام دينه، يتعلم كيف الصلاة، كيف الصيام، كيف الحج، يجب عليه أن يعرف ما أمره الله به، كيف تصلي، الله أمرك بإقامة الصلاة، فلا بد أن تعرف ما يحصل، ما تتحقق به الإقامة، إقامة الصلاة. نعم.
وهل تمكن عبادة الله التي حقه على العباد كلهم إلا بالعلم؟ وهل ينال العلم إلا بطلبه؟
نعم.
ثم إن العلم المفروض تعلمه ضربان. ثم إن العلم المفروض تعلمه ضربان.
المفروض تعلم. نعم.
وضرب منه فرض عين لا يسع المسلم جهله، لا يسع مسلم جهله، وهو أنواع. النوع الأول علم أصول الإيمان الخمسة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فإن من لم يؤمن بهذه الخمس لم يدخل في باب الإيمان ولا يستحق اسم المؤمن.
والأصل السادس لم يذكر لأنه يندرج في الإيمان بالله وكتبه ورسله. نعم.
ولا يستحق اسم المؤمن. قال الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال: صدقت. فالإيمان بهذه الأصول.
سبحان الله. وين وتؤمن بالقدر خير وشر؟ فأنا سقط. نعم.
فالإيمان بهذه الأصول فرع معرفتها والعلم بها، فرع معرفتها والعلم بها. النوع الثاني علم شرائع الإسلام، واللازم منها علم ما يخص العبد من فعلها، كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وتوابعها وشروطها ومبطلاتها. النوع الثالث علم المحرمات الخمس، اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الإلهية، وهي المذكورة في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه محرمات على كل أحد في كل حال على لسان كل رسول، لا تباح قط. ولهذا أتى فيها بإنما المفيدة للحصر مطلقا. وغيرها محرم في وقت مباح في غيره كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوه، فهذه ليست محرمة.
استغفر الله.
نعم.
فهذه ليست محرمة على الإطلاق والدوام، فلم تدخل تحت التحريم المحصور المطلق. النوع الرابع: حلم أحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس خصوصا وعموما. والواجب في هذا النوع يختلف باختلاف أحوال الناس ومنازلهم، فليس الواجب على الإمام مع رعيته كالواجب على الرجل مع أهله وجيرته، وليس الواجب على من نصب نفسه لأنواع وليس الواجب على من نصب نفسه لأنواع التجارات من تعلم أحكام البيعات أحكام البيعات كالواجب على من لا يبيع ولا يشتري إلا ما تدعو الحاجة إليه. وتفصيل هذه الجملة لا ينضبط لاختلاف الناس في أسباب العلم الواجب، وذلك يرجع إلى ثلاثة أصول: اعتقاد وفعل وترك. فالواجب في الاعتقاد مطابقته للحق في نفسه، والواجب في العمل معرفة موافقة حركات العبد الظاهرة والباطنة الاختيارية للشرع أمرا وإباحة.
نعم.
والواجب في الترك معرفة موافقة الكف والسكون لمرضاة الله، وأن المطلوب منه إبقاء هذا الفعل على عدمه المستصحب، فلا يتحرك في طلبه أو كف النفس عن فعله على الطريقتين. وقد دخل في هذه الجملة علم حركات القلوب والأبدان.
الله مستر.
وأما فرض الكفاية فلا أعلم فيه ضابطا صحيحا، فإن كل أحد يدخل في ذلك ما يظنه فرضا، فيدخل بعض الناس في ذلك علم الطب وعلم الحساب وعلم الهندسة والمساحة، وبعضهم يزيد على ذلك علم أصول الصناعة كالفلاحة والحياكة والحدادة والخياطة ونحوها، وبعضهم يزيد على ذلك علم المنطق، وربما جعله فرض عين وبناه على عدم صحة إيمان المقلد، وكل هذا هوس وخبط، فلا فرض إلا ما فرض الله ورسوله. فيا سبحان الله، هل فرض الله على كل مسلم أن يكون طبيبا حجاما حاسبا مهندسا أو حائكا أو فلاحا أو نجارا أو خياطا؟ فإن فرض الكفاية كفرض العين في تعلقه بعموم المكلفين، وإنما يخالفه في سقوطه بفعل البعض. ثم على قول هذا القائل يكون الله قد فرض على كل أحد جملة هذه الصنائع والعلوم، فإنه ليس واحد منها فرضا على معين والآخر على معين آخر، بل عموم فرضيتها مشتركة بين العموم، فيجب على كل أحد أن يكون حاسبا أو حائكا خياطا نجارا فلاحا طبيبا مهندسا. فإن قال المجموع فرض على المجموع لم يكن قولك إن كل واحد منها فرض كفاية صحيحا، لأن فرض الكفاية يجب على العموم. وأما المنطق فلو كان علما صحيحا كان غايته أن يكون كالمساحة والهندسة ونحوها، فكيف وباطله أضعاف حقه، وفساده وتناقض أصوله واختلاف مباريه يوجب مراعاتها الذهن أن يزيغ عن في فكره.
الله المستعان. نعم.
ولا يؤمن بهذا إلا من قد عرفه وعرف فساده وتناقضه ومناقضة كثير منه للعقل الصريح. وأخبر بعض من كان قد قرأه وعني به أنه لم يزل متعجبا من فساد أصوله وقواعده ومباينتها لصريح المعقول وتضمنها لدعاوى محضة غير مدلول عليها وتفريقه بين متساويين وتجمعه بين مختلفين، فيحكم على الشيء بحكم وعلى نظيره بضد ذلك الحكم، أو يحكم على الشيء بحكم ثم يحكم على مضاده أو مناقضه به. قال: إلى أن سألت بعض رؤسائه وشيوخ أهله عن شيء من ذلك ففكر فيه ثم قال: هذا علم قد صقلته الأذهان ومرت عليه من عهد القرون الأوائل أو كما قال، فينبغي أن نتسلمه من أهله، وكان هذا من أفضل من رأيت في المنطق. قال: إلى أن وقفت على رد متكلم الإسلام عليه وتبيين فساده وتناقضه، فوقفت على مصنف لأبي سعيد السيرافي النحوي في ذلك، وعلى رد كثير من أهل الكلام والعربية عليهم كالقاضي أبي بكر بن الطيب والقاضي عبد الجبار والجبائي وابنه وأبي المعالي وأبي القاسم الأنصاري وخلق لا يحصون كثرة.
الله أكبر، لا إله إلا الله، نوعات السطور بس. سبحان الله، المقطع سبحان الله.
قال: إلى أن سألت بعض رؤسائه وشيوخ أهله عن شيء من ذلك، ففكر فيه ثم قال: هذا علم قد صقلته الأذهان ومرت عليه من عهد القرون الأوائل أو كما قال، فينبغي أن نتسلمه من أهله، وكان هذا من أفضل ما رأيت في المنطق. قال: إلى أن وقفت على رد متكلم الإسلام عليه وتبيين فساده وتناقضه، فوقفت على مصنف لأبي سعيد السيرافي النحوي في ذلك، وعلى رد كثير من أهل الكلام والعربية عليهم كالقاضي أبي بكر بن الطيب والقاضي عبد الجبار والجبائي وابنه وأبي المعالي وأبي القاسم الأنصاري وخلق لا يحصون كثرة. ورأيت استشكالات فضلائهم ورؤسائهم لمواضع الإشكال ومخالفتها ما كان ينقدح لي كثير منه، ورأيت آخر من تجرد للرد عليهم شيخ الإسلام قدس الله روحه. ورأيت آخر من تجرد للرد عليهم شيخ الإسلام قدس الله روحه، فإنه أتى في كتابه الكبير والصغير
الرد على المنطقيين والكتاب الصغير اسمه نقض المنطق.
أتى في كتابيه الكبير والصغير بالعجب العجاب، وكشف أسرارهم وهتك أستارهم، فقلت في ذلك: وعجبا لمنطق اليوناني كم فيه وعجبا لمنطق اليوناني كم فيه من إفك ومن بهتان، مخبط لجيد الأذهان ومفسد لفطرة الإنسان، مضطرب الأصول والمباني على شفاهار بناه الباني، أحوج ما كان إليه العاني يخونه في السر والإعلان، يمشي به اللسان في الميدان مشي مقيد على صفوان، متصل العثار والتواني كأنه السراب بالقيعان، بدا لعين الظامئ الحران فأمه بالظن والحسبان، يرجو شفاء غلة الظمآن فلم يجد ثم سوى الحرمان، فعاد بالخيبة والخسران يقرع سن نادم حيران، قد ضاع منه العمر في الأمان وعاين الخفة في الميزان. وما كان من هوس النفوس بهذه المنزلة فهو بأن يكون جهلا أولى منه بأن يكون علما تعلمه فرض كفاية أو فرض عين. وهذا الشافعي وأحمد وسائر أئمة الإسلام وتصانيفهم وأئمة العربية وتصانيفهم وأئمة التفسير وتصانيفهم لمن نظر فيها، هل راعوا فيها حدود المنطق وأوضاعه؟ وهل صح لهم علمهم بدونه أم لا؟ بل هم كانوا أجل قدرا وأعظم عقولا من أن يشغلوا أفكارهم بهذيان المنطقيين وما دخل المنطق على علم إلا أفسده وغير أوضاعه وشوش قواعده. ومن الناس من يقول إن علوم العربية من التصريف والنحو واللغة والمعاني والبيان ونحوها تعلمها فرض كفاية لتوقف فهم كلام الله ورسوله عليها. ومن الناس من يقول تعلم أصول الفقه فرض كفاية لأنه العلم الذي يعرف به الدليل ومرتبته وكيفية الاستدلال. وهذه الأقوال وإن كانت أقرب إلى الصواب من القول الأول فليس وجوبها عاما على كل أحد ولا في كل وقت، وإنما تجب وجوب الوسائل في بعض الأزمان وعلى بعض الأشخاص بخلاف الفرض الذي يعم وجوبه كل أحد وهو علم الإيمان وشرائع الإسلام، فهذا هو الواجب. وأما ما عداه فإن توقفت معرفته عليه فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به، ويكون الواجب منه القدر الموصل إليه دون المسائل التي هي فضلة لا يفتقر معرفة الخطاب وفهمه إليها. فلا يطلق القول بأن علم العربية واجب على الإطلاق، إذ الكثير منه ومن مسائله وبحوثه لا يتوقف فهم كلام الله ورسوله عليها. كذلك أصول الفقه، القدر الذي يتوقف فهم الخطاب عليه منه تجب معرفته دون المسائل المقررة والأبحاث التي هي فضلة، فكيف يقال إن تعلمها واجب؟ وبالجملة فالمطلوب الواجب من العبد من العلوم والأعمال ما إذا توقف على شيء منها كان ذلك الشيء واجبا وجوب الوسائل. ومعلوم أن ذلك التوقف يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والألسنة والأذهان، فليس لذلك حد مقدر، والله أعلم.
الله المستعان.
الوجه الثالث.
الله المستعان. الله المستعان.
شوف عنوان الوجه النكرات.
عنوان في فرض.
نعم عرفت. الحديث اللي يروى.
نعم. فريضة عليكم.
نعم. العلوم فريضة. ما أدري زادوها بعضهم إلى مسلمة، والمعنى صحيح، المعنى صحيح، ولكن يستدل به أصحاب تعليم العصري على وجوب هذا التعليم. هذا التعليم وهذه العلوم التي تدرس منها ما هو يعني مباح ولا فائدة فيه، ومنها ما هو مباح وفائدته ضحلة وضئيلة، ومنها ما هو محرم، ومنها ما هو مشروع ومستحب، علوم النافعة. لكن أكثر ما يدرس في مناهج التعليم عندنا يعني علوم لا يخرج بها الإنسان بطائل، لا يخرج منها بطائل، وتفنى فيها أعمار. ولهذا لم يظهر للتعليم عندنا كبير أثر في رقي الأمة، الرقي المنشود المادي، مثل الجغرافيا، مثل الإنجليزي، مثل ما يسمى بالعلوم، كلها في الابتدائي تدرس، في المتوسط وفي الثانوي، ثم يتخرج الطالب ياخذ شهادة يروح يدور له وظيفة.
ما في فائدة.
يدور له وظيفة يشتغل فيها بشكل يعني ما يسمى كاتب صادر ووارد، أو حسابات. العلوم النافعة، العلوم الشرعية التي بها صلاح القلوب والأخلاق، تزكية النفوس، أو علوم مادية يعني تنتج، يعني إنتاجية، لها إنتاج، مثل الصناعة، الصناعة والزراعة، هذه العلوم. ودون ذلك الطب، الطب منزلته في الحقيقة أقل من الزراعة ومن الصناعة، فالصناعة يحتاج إليها الناس كلهم، الزراعة، أما الطب لا يحتاج إليه إلا من؟ إلا المريض. والغالب على الخلق إيش؟ الصحة، ولله الحمد لله. فك الله جميعا.
والله يا أستاذ خميس غدا ولا
بستمر؟ لا إن شاء الله سهل إن شاء الله.